بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 35 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه والدين وجميع المسلمين: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن أبي صالح متكلم
معاوية ابن صالح
الله يحسن إليك متكلم فيه
معاوية ابن صالح
معاوية ابن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
نعم، هذه المسألة سيتكلم عنها الشارح رحمه الله تعالى، وإن قدم لها ببعض هذه الأدلة وأكثرها فيها كلام، لكن السلف رحمهم الله تعالى من ناحية العمل بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على منهج واضح في هذه المسألة التي تشتمل على قضيتين، إحداهما الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر أو الإمام الجائر، هل إذا كان إماما يصلى خلفه أم أن الصلاة خلفه لا تصح أم هي مكروهة. والمسألة الثانية حكم الصلاة على الفاجر أو الفاسق أو المبتدع إذا مات، فهل يصلى عليه أم لا. وبعض هذه الأدلة فيها الإشارة إلى المسألتين كالحديث الأخير الذي وهو عند الدارقطني وغيره. وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة تكلموا عنها لأمرين: أحدهما أن بعض الفرق والطوائف ربما حرمت ومنعت الصلاة خلف الفساق، ويخشى أن يؤول الأمر إلى تكفير هؤلاء. في السلف رحمهم الله تعالى في باب تكفير المبتدع لهم ميزان دقيق، ليس هذا موضع بسطة، تكلموا عنه في كتبه. إضافة إلى جانب آخر، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على صاحب البدعة وعدم تقديمه وألا يكون إماما للناس ونحو ذلك أيضا أمر مشروع وأيضا موجود ومتفق عليه عند السلف رحمهم الله تعالى. لكن ما الحكم إذا كان موجودا وإذا كان الأمر واقعا؟ وأشد ما واجه الأمة الإسلامية لما يكون الأمير أو الإمام مشهورا عنه الفسق أو البدعة، وهو الذي في العادة يصلي بالناس. فإذا كان هذا الإمام أو هذا الوالي للإمام في إقليم من أقاليم المسلمين بهذه الصفة، وهو في الغالب هو الذي يتولى الإمامة، فماذا يصنع الناس خلفه؟ هل يصلون أو لا يصلون؟ هذه مسألة. المسألة الثانية الواقعية، وهي أنه قد لا يكون في المدينة إلا جامع واحد، فإذا صار الإمام فيه معينا وهو فيه بدعة ونحو ذلك، فماذا يصنع المسلمون إذا لم يصلوا خلفه؟ هل يتركون الصلاة خلفه ويتركون الصلاة خلف الجماعة، أو لا يصلون الجمعة مع الناس، أو في بعض المساجد لا يصلون الجماعة مع الناس؟ هذا هو الإشكال الذي يحيط بهذه المسألة. فهذان أمران، أحدهما أن يكون الوالي أحيانا فاسقا أو فاجرا أو مبتدعا، والثانية ألا يكون للمسلمين إلا مسجد واحد، وكانت مدن المسلمين في الزمن القديم لا يوجد فيها في الجمعة إلا مسجد واحد، والإمام هو الذي يصلي بالناس جميعا وهو الذي يصلي بهم العيدين، ولا يوجد مصليات أخرى. أمام هذين الأمرين ونحوهما جاءت الأدلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن صاحب البدع والفسق لا يجب أن يولى ولا أن يقدم. فهنا جرى الحديث في هذه المسألة، والشارح رحمه الله تعالى سيعلق على هذه الآثار والأحاديث، وفي بعضها كلام، وإن كان في بعضها في صحيح البخاري، كما في حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم إلى آخره. نعم يا شيخ.
اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال.
نعم، هذه القاعدة الأولى في المسألة، وهي أصل عند أهل السنة والجماعة أنه يصلى خلف المسلم مستور الحال، والمقصود به الذي لا يعلم عنه لا بدعة ولا فسق. فهذا الأصل فيه أن المسلم يصلي خلفه، والصلاة خلفه صحيحة، ولا يشرع له أن يمتحنه ولا أن يسأل عن عقيدته، وهذا هو الأصل في عموم المسلمين. فأيما مسلم أدركته الصلاة في أي مسجد من مساجد المسلمين فإنه يصلي خلفه ما دام مستور الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس الإنسان مطلوبا منه أن يمتحن الناس ولا أن يختبر الناس بحيث يسأل عن عقيدته أو ماذا تقول في كذا ونحو ذلك، بل هذا كله لم يؤثر عن السلف رحمهم الله تعالى. وقوله أي المؤلف الذي لا يعرف عنه بدعة، معناها أن الشخص الذي عرف عنه بدعة واشتهرت أو عرف عنه فسق فهو محل الكلام الذي سيأتي، لكن الأصل أنك تصلي. وبعض الناس يتحرج فلا يكاد يصلي إلا من يعرف حاله، وهذا ليس شرطا، بل المسلم عليه أن يؤدي هذه العبادة، وهذا هو الواجب، وهذا بينه وبين الله، ولا يسأل عما وراء ذلك. نعم يا شيخ.
ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة.
طيب، هذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي إذا كان إماما، لاحظ معي، إذا كان إماما راتبا لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، وذكر لذلك أمثلة. الأول إمام الجمعة، وكما قلت لكم كانت مدن المسلمين في الغالب ليس فيها إلا جامع واحد. الثاني إمام العيدين، وكذلك أيضا كان الذي يصلي بالعيدين إمام واحد، وكذلك الإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. فهذا قيده ما هو؟ أنه لا يمكن الصلاة إلا خلفه، لا يمكن أن يصلي خلفه، لا يمكن أن يصلي إلا خلفه، لا يمكن أن يصلي خلف غيره. فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يصلي خلفه أو أن يترك الصلاة، صلاة الجمعة والجماعة والعيد والعيد. فما الذي استقر عليه مذهب السلف رحمهم الله تعالى؟ أنه يصلى خلفه، سواء كان هو الإمام أو نائبا للإمام أو عينه الإمام أو إماما راتبا عينه الإمام. فإذا كان قد عرف عنه بدعة أو فسق وصلى بالناس وتعينت الصلاة خلفه بحيث لا يجد الإنسان مسجدا يصلي فيه غير هذا المسجد، فإنه والحالة هذه عند عامة السلف رحمهم الله تعالى أنه يصلي خلفه. وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يصلي خلفه ولا يعيد، لأن بعض السلف قال يصلي خلفه فإذا ذهب يعيد صلاته. جمهور السلف، وهو القول الصحيح، أنه إذا صلى خلفه فإنه لا يعيد. طيب، ما مناط الكلام في هذه المسألة؟ قالك لها ثلاث مناطات. المناط الأول أن هذا الإمام ليس كافرا في بدعته، لأنه لو كان كافرا الكفر الأكبر لم تصح الصلاة خلفه، إذن هو مبتدع أو فاسق أو نحو ذلك، لكن لم يكفر ببدعته. الثانية ما قدمناه قبل قليل، وهي أنه لا يمكن للإنسان أن يترك الجمع والجماعة والعيدين ونحوها لأجل ذلك، بل إنه يصلي خلفه. الأمر الثالث وهو خوف الفتنة والفرقة بين المسلمين، فإن هذا قد يؤدي إلى فتنة إذا ترك الصلاة خلفه. والسلف رحمهم الله تعالى تولى عليهم أئمة في زمن، في بعض أزمان الدولة الأموية وأيضا في زمن الدولة العباسية، وكان بعضهم قد اشتهر عنه فسق أو فجور أو بدعة، وأكثر ما اشتهرت البدعة في زمن العباسيين لما امتحن الناس بمذهب المعتزلة والقول بخلق القرآن، وهذه هي الطامة التي شملت أقاليم المسلمين، وصاروا يمتحنون الناس ولا يعينون للجمعة ولا لمساجد المسلمين إلا من يقول ببدعتهم ومن يوافقهم على القول بخلق القرآن. فما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ فالذي وقع هو أن الأئمة صلوا خلفه، فصلوا خلف الحجاج، صلوا خلف بعض الأئمة وكانوا فجارة أو كانوا أهل بدعة، فدل هذا على أن مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج السلف رحمهم الله تعالى العملي هو أنه يصلى خلف هؤلاء، فيدخل في ذلك إذا كان فاسقا كما في قصة عقبة بن أبي معيط كان يشرب الخمر وصلى خلفه عبد الله بن مسعود، كذلك أيضا الحجاج وكان فاجرا ظالما معروفا عنه الظلم، فكان عبد الله ابن عمر يصلي خلف الحجاج ونحو ذلك. فهذا كله فيه دلالة على أن كبار أئمة الصحابة، يعني هذا عبد الله بن عمر وهذا عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعاصروا تلك الأحوال التي وجد فيها هؤلاء الفساق الذين كانوا يصلون بالناس ومع ذلك صلوا خلفه، وأساسها أن صلاته له وصلاتك لك، ما دام يقيم الصلاة على وجهها فإنك تصلي وصلاتك لك وصلاتهم لهم، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعه. نعم.
وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
نعم، هذا كله يعني في البخاري، وهذا كان لما حصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حصره الخوارج الذين خرجوا على عثمان، وبالاتفاق أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، فالذين خرجوا عليه كانوا بغاة ظالمين والعياذ بالله. فهؤلاء لما حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه صارت المدينة على قسمين: من كان داخل المدينة وداخل بيت عثمان وما حوله، هذه مجموعة، والمجموعة المحيطون بالمدينة، فكان هناك جماعتان، إحداهما داخل المدينة وكان يصلي بهم عثمان، والأخرى خارجة وكان يصلي بهم بعض هؤلاء الذين خرجوا على عثمان. فكان بعض الصحابة إذا وافته الصلاة في الخارج ورآهم يصلون صلى معهم، وإذا وافته الصلاة في الداخل مع عثمان صلى معه، وجاء هذا السائل إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عنه ويقول: أنت إمام عامة، يعني أنت الإمام الحق المعترف به، الإمام الشرعي، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فجاء جواب عثمان رضي الله عنه وأرضاه جوابا جميلا جدا فيه التأصيل: إن أحسن ما يعمل الناس هي الصلاة، فإذا أحسنوا وصلوا فصلي معهم، أما إذا أساءوا فاجتنب إساءته. إذن إذا التقوا هم على الصلاة حتى ولو كانوا ثوارا بغاة ظالمين معتدين سفكوا دم عثمان وقتلوا خليفة المسلمين، حتى ولو كان كذلك، لكن ما دام أنهم يصلون فصل معهم، هذا هو الأصل الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم.
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
جميل، هنا الشيخ رحمه الله تعالى أيضا رجع إلى تأصيل المسألة، وهي أنه ليس بكافر، صلاته صحيحة، صلاة المبتدع في نفسه صحيحة. فإذا كانت صحيحة ففي هذه الحالة من صلى خلفه فالصواب أن صلاته أيضا صحيحة. وكما قال عثمان هذه الصلاة هي من أحسن ما يفعله هؤلاء، فأنت تشترك معهم فيها، فإذا صليت خلفه فصلاتك صحيحة لأن صلاته هو صحيح، يعني في الجملة هي صحيحة. طيب، ومن نهى عن الصلاة خلفه؟ قال لك هذا من باب آخر، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب الإنكار، فلا يجوز كما قلنا أن يعين هذا الفاسق أو الفاجر أو المبتدع إماما يصلي بالناس. ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرى هؤلاء ترك الصلاة خلفه على تفصيل سيأتي بعد قليل. أكمل يا شيخ.
ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.
لاحظوا معي، شوف الأصل فيها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لا يجوز أن يرتب صاحب بدعة ولا فسق أن يرتب إمام للمسلمين، بل يجب إنكار هذا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن قاعدة السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسائل، مسائل الإمامة والخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبنية على أساسين. الأساس الأول وهو أنه لا يجوز الخروج على إمام الجور بالسلاح والقتال، ولو كان جائرا ولو كان فاجرا، ويدخل في ذلك الموضوع الذي معنا وهو أنه يصلى خلفه، والأصل أن الصلاة تصح خلفه. الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة سواء مع الحاكم أو مع غيره. الأمة متى ما أخذت بالأصلين نجت، لكن إذا غلبت أحدهما انحرفت. إذا غلبت عدم الخروج على إمام الجور حتى أسقطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأضعفوه وقالوا من أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو بلسانه فهو خارج ويدعو إلى الخروج، فهذا معناه أنه يضيع الدين ويسلط هؤلاء ويزيدهم ظلما واستبدادا ومجاهرة بفسقهم وفجورهم لضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن الاقتصار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله أصلا ثم بعد ذلك تحويله إلى أن يكون إنكار المنكر بأية وسيلة ولو كان بالخروج يؤدي إلى الفتن التي تقع في الأمة كما هو مذهب المعتزلة. ما هو الخط؟ شوف النصوص، النصوص صريحة. أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفر بواحة. ثانيا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر سيكون فيه أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. في نفس النصوص هذه، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. فهي أتت بالأمرين حتى ينضبط الأمر. فإذا جئنا إلى المسألة التي معنا وهي أنه أصلا لو كان هناك قوة في الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ما تجرأ أحد أن يضع فاجرا أو فاسقا أو مبتدعا ليكون إماما للمسلمين. فهذا هو الأصل، أنه لا يجوز أن يرتب ويكون إماما للمسلمين. ولهذا تأتي المسألة الأخرى التي وعدناكم أن نبينها، وهي إذا لم يكن الإمام إماما للمسلمين وأمكن الصلاة خلف غيره، فحينئذ ترك الصلاة خلف الفاجر أو الفاسق يكون من باب إنكار المنكر فيشرع، خاصة إذا أدى ترك الصلاة خلفه إلى إما أنه يترك منكره، أو لا يعين إماما يصلي بالناس، أو على أقل تقدير وهو الأمر الثالث أن يحذر الناس بدعته وأن يعرفوا أنه مبتدع حتى لو صلوا خلفه. وطبعا هذه الأمور الثلاثة لا تؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، لأنه سيصلي مع إيش؟ مع إمام آخر. إذن عندنا الآن مسألة ثانية، وهي ما الحكم إذا كان في البلد إمام بدعة أو فاسق وهناك مساجد أخرى، فهل تجوز الصلاة خلفه وهل تصح الصلاة خلفه؟ فيأتي الجواب من وجهين. أحدهما نقول كثير من العلماء يقولون لا يصلى خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من بدعته، ولأنه لن تفوته الجماعة. ماشي هذا ولا لا؟ ماشي. طيب القسم الثاني، ما حكم من صلى خلفه؟ نقول على القاعدة، من صلى خلفه فصلاته صحيحة، لكن العلماء قالوا هل يعيد أو لا يعيد؟ منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، والقول الأرجح أنه إذا صلى خلفه فإنه لا يعيد. إذن ترك الصلاة خلفه هو من هذا الباب، باب إنكار البدع وإنكار المنكر وعدم إقرار هذا المنكر، لأن وضع هذا الإمام ليصلي بالناس ويقتدى به وهو صاحب بدعة أو صاحب فسق مشهور بفسقه، هذا كله من الأشياء التي لا يجوز أن يسكت عنها المسلمون. وعلى هذا فإذا وجد مثلا مسجد وفي صاحب بدعة، فتجد أهل العلم يقول لا نصلي خلفه. طيب لماذا؟ يتساءل الناس، فيكون الجواب مفيدا للناس. لا يصلي خلفه لأنه مبتدع، لأنه فاسق، لأنه يدعو إلى بدعة إلى آخره، فيكون في ذلك عدة فوائد للأمة، ولربما رجع عن منكره، ولربما تأثر بذلك، ولربما أبعد عن إمامته وعين مكانه إلى آخره. أما أن يترتب عليه ترك الجمعة والجماعة فلم يقل أحد من السلف بذلك. أن يترك الجمعة والجماعة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يجد إلا هذا المسجد وهذا المسجد إمامه صاحب بدعة، فلم يقل أحد من السلف إنه لا يصلى خلفه، بل يصلي خلفه. نعم يا شيخ.
وكذا إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
حسن، وهذه هي المسألة التي الشيخ الآن يزيدها إيضاحا. إذا كان رتبه ولاة الأمور وترك الصلاة خلفه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة ويؤدي أيضا إلى فتنة، ففي هذه الحالة يقول العلماء رحمهم الله تعالى ليس ترك الصلاة خلفه فيه مصلحة شرعية، لأنه يؤدي إلى الفساد والفتنة، ففي هذه الحالة يصلي خلفه لأنه لا يمكن الصلاة خلفها. وإن كان كما يعني كرر المؤلف رحمه الله تعالى يقول فيه لا يجوز أن يقدم من هو مظهر للمنكر، هذا لا يجوز، لكن المشكلة أنه أحيانا لا يمكن صرفه عن الإمام إلا بفتنة أو بشر أعظم ضررا من مسألة الصلاة خلفه وهو فاجر ونحو ذلك. وهذه حالات يصبح فيها نوع من العناد بين الوالي والرعية، فيغضب عليه ويقول إلا إمامكم هو هذا، مع أن هذا من المشهورين بالبدعة أو من الدعاة إليها، فيمتحن الناس بمثل هذا الإمام ولا يمكن دفعه، ولو دفعوه سيكون هناك ضرر وفساد وشر عريض. ففي هذه الحالة يعني الشريعة الإسلامية كما قرر الأئمة رحمه الله جاءت بتكميل المصالح وتضييق الشر، نعم الشر موجود لكن بتضييقه وليس بتوسيع الشر، خاصة إذا كان عند ترك الصلاة خلفه لا يؤدي إلى إنكار المنكر ولا يؤدي إلى تغيير هذا الإمام المبتدع. ففي هذه الحالة يعني تكون الأمة شبه مبتلات بهذا الوالي الظالم وبمن يعينه من هؤلاء الأئمة المبتدعين، هذا ابتلاء للأمة. فيأتي الحكم الشرعي، هل نصلي ولا ما نصلي؟ والتفصيل كما قلنا إذا كان في أكثر من مسجد فإنه يترك الصلاة خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا لم يوجد إلا هذا الجامع فلا أحد من السلف يقول إنه يترك صلاة الجمعة ولا يصلي أبدا. غاية ما قاله بعض الأئمة قالوا يصلي خلفه ثم يعيد، ثم إذا ذهب إلى بيته يعيد الصلاة، لكن الجمهور قالوا لا يعيد. فهذا بيان هذه المسألة، وهي مسألة أحيانا تقع في كثير من بلاد المسلمين ونحو ذلك، مثل بعض البلاد الإسلامية التي يكون فيها مشيخات صوفية ونحو ذلك، فماذا يفعل الناس؟ طبعا نحن نوصي بإنشاء مساجد السنة ونشرها، لكن إذا فرض أن البلدة لا يوجد فيها إلا جامع واحد وهذا الجامع يصلي فيه هذا المبتدع وهذا المبتدع لا تصل به بدعته إلى الكفر الأكبر وإنما عنده بعض البدع، فماذا نقول للمسلمين؟ نقول لا تتركوا الصلاة خلفه، لا تتركوا صلاة الجمعة، بل صلوا معه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان للناس، ومع الحرص على أن تنشأ، والحمد لله أنه في الغالب يكون هناك مجال لإنشاء مساجد السنة، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يستسلموا للبدعة ولا لأصحابها، وإنما عليهم أن يحرصوا كل الحرص على نشر السنة مع علمهم بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتبين بهذا ما هو منطلق السلف في هذه المسائل، فالأدلة كما ذكرنا بعضها ضعيف والآثار فيها صحيحة، لكن ما هو منطلق السلف في هذه المسألة هي الإشارات والمسائل التي ذكرناها قبل قليل، وهي قواعد عامة في هذه المسألة التي هي من المسائل المتكررة في كافة الأعصار وفي كافة البلدان. نعم.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة.
لحظة يا عبد الله، أكبر، لا تجوز الصلاة خلفه. نعم، ولو كان من السلطان لا تجوز، إذا كان مرتكبا كفرا أكبر مخرج من الملة لا تصح الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلفه أصلا غير صحيحة بخلاف مستور الحال. لو كان مستور الحال ما عليك منه، لكن إذا كان كفره كفرا أكبر متيقنا فلا يجوز للإنسان أن يصلي خلفه. وهنا يجب على الأمة أن تصلي ولو في أي مكان، أو أن يصلي الإنسان لوحده. نعم. ها؟ لا لا لا، قلنا الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي تيقن كفره، أما إذا كان لم يكفر فهذا لا تزال العوارض واردة عليه. وكثير من المسائل، ومنها المسألة الكبرى التي من أجلها تكلم السلف، وهي مسألة القول بخلق القرآن، فالسلف أطبقوا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن مع ذلك لما كان كثير من الأئمة وغيرهم كانوا يتأولون في ذلك، ويعني بعضهم يدعي التأويل وبعضهم يدعي الإكراه ونحو ذلك، السلف رحمهم الله تعالى لم ينزلوها على كل فرد فرد. فالمهم أنه إذا كان معذورا بالعوارض الأهلية فهذا لا يكفر، لا يقال عنه إنه يكفر، لكن لو فرض أنه يقول بالكفر الصراح ويدعو إليه وهو مشهور عنه ففي هذه الحالة يعني في الغالب أن مثل هذه النوعية تكون قد عرفت وقامت عليها الحجة فلا عذر لها، أما مجرد دعوة التأويل فلا تقبل من كل أحد، وإلا فاليهودي متأول والنصراني متأول والإسماعيلي الباطني والنصيري متأول والرافضي الاثني عشري متأول والجهمي وكل يتأول، فليس كل متأول يقبل تأويله. نعم. ايش ممكن هذا إذا كان يترتب عليه مضرة له؟ نعم، يصلي خلفه ويعيد. نعم.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
إذن الخلاف الحقيقي بين الأئمة رحمه الله تعالى إذا أمكن أن يصلي خلف غيره ثم صلى خلفه، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل أنه فيه إمامان أحدهما مبتدع، فأهل العلم والفضل يتركون الصلاة خلف المبتدع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس. طيب، ما حكم من صلى؟ ما حكم جماعة المسجد الذين صلوا خلفه؟ هؤلاء هم الذين وقع فيهم الخلاف، فقيل يعيد وقيل لا يعيد، والذي يرجح أنه لا يعيد. نعم.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل.
نعم، هذه عدة مسائل يعني ذكرها. المسألة الأولى وهي الأخيرة، إذا كان الإمام متلاعبا خبيثا يصلي بالناس بغير طهارة فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأن هذا متلاعب وليس بمصلي، بل يخشى على صاحبه الكفر إذا تعمد، إذا تعمد أنه لا يتوضأ ويصلي بالناس ويجاهر بذلك ويتعمد هذا. أما من يعلم ذلك فهذا قطعا لا يصلي خلفه. المسألة الثانية الخلاف في الفروع، فهذا هو الذي أطبق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه يصلى خلف الإمام المخالف في الفروع، سواء كان الخلاف مما هو سائغ لا يبطل الصلاة مثل الخلاف في بعض السنن ونحو ذلك، أو كان الخلاف بين المذهبين مما قد يبطل به أحدهما الصلاة، فإنه القول الصحيح يصلي خلف من خالفه في الفقه ولو كنت تعتقد أنه إيش؟ أن صلاته باطلة، لو كنت أنت تعتقد أن صلاته باطلة، لكن هو بالنسبة له صلاته صحيحة. مثل من يصلي خلف من أكل لحم الجزور وهو يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن إمامه يرى أنه لا ينقض، فأكل جميعا لحم جزور، وقام الشافعي أو المالكي أو الحنفي يصلي، والحنبلي توضأ لأنه يرى وجوبا وهو القول الراجح لأن دليله صريح، لكن المهم أن المسألة إذا وقعت فإنه يصلي خلفه، يصلي خلفه. وهكذا حتى إن الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يعني يصلون خلف بعض مع الخلاف، مثل ما جرى صلى خلفه وهو قد احتجم وهذا يرى أنه ينقض الوضوء ونحو ذلك، فإنه يصلي خلفه. والأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يصلون خلف بعضهم، وكانوا يعني حتى تجري بينهم يعني الفكاهة في بعض الأحكام للخلاف بينهم، كما يقال إن أبا يوسف صلى خلف الإمام مالك، فالإمام مالك كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع ويرفع يديه عند القيام من الركعتين، بينما أبو يوسف على مذهب أبي حنيفة يرفع يديه فقط عند إيش؟ عند تكبيرة الإحرام، بس يرفع يديه عند تكبيرة، ما عداها لا يرفع يديه. فصلى خلفه، فلما سلم قال للإمام مالك: يا إمام، رأيتك تصلي كدت تطير، يعني من كثرة ما ترفع يديك فإني رأيتك كدت تطير يا إمام. فقال له الإمام مالك: من أراد أن يطير طار في الأولى. لو كان الطيران اللي يطير الواحد في المرة الأولى، أنت معي ترك في تكبيرة الإحرام ترك فليت جنحانك وطرت في الأولى. فالصحيح أنه يصلي خلفه ولو اعتقد عدم صحة صلاة إمامه. المسألة الثالثة وهي معروفة أيضا عند الفقهاء: ما الحكم إذا صلى الإمام بالناس وهو جنوب أو على غير طهارة ونحو ذلك؟ فهذه فيها تفصيل في الفروع، متى علم بذلك، في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. إن كان بعد الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وهو وحده يعيد، وهو وحده يعيد، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. أما إذا كان في أثناء الصلاة وعلم بأنه جنب أو على غير طهارة أو انتقض وضوءه فإنه ينيب فيكمل أحد المأمومين الصلاة بالمأمومين وهو نفسه بعد ذلك يعيد صلاته. ينيب سواء كان في أمر نسية أو في أمر حدث له على القول الراجح، لأن بعض الفقهاء يفرق بين المسألتين فيقول إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة أناب، أما إذا علم أنه أصلا على غير طهارة فسدت صلاته وصلاة من خلفه، نقول هذا قول مرجوح، والراجح أنه ينيب حتى ولو علم أنه من مبتدأ صلاته لم يكن على طهارة، لأن صلاة المأمومين صحيحة. الرافضي إذا كان معلوما عنه مسائل الكفر الأكبر فلا يصلخ، لا يصلخ. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي
شيء شيء بس ما ودنا الأسئلة. يصلي خلفه؟ اي قلنا يصلي خلفه، لا لا ما يعيد. يعني ايش قصدك انت؟ ايهم اللي يعيد الصلاه؟ اي هو الامام شافعي ها، واكل لحم جزور وصلى بالناس، والماموم هو نفسه توضى صح ولا لا؟ هو اكل لحم جزور وتوضى واعاد الوضوء ها؟ ليش لم يتوضأ؟ إذا لم يتوضأ يعيد الوضوء، إذا كان يرى أن لحم الجزور ينقض يعيد. الكلام على إذا كان الإمام لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض فصلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة، سواء منهم من أكل لحم الجزور وتوضأ أو من أكل لحم الجزور ولم يتوضأ إذا كان لا يرى أنه ينقض، إذا كان لا يرى أنه ينقض. أما من يرى أنه ينقض فإنه يعيد. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض.
نعم، يعني هذا بس تقديم للمسألة، إنه أمير الإمام وأمير الصدقة وإمام الحج ونحو ذلك هذا يجب أن يطاع ولا يلزمه، يطاع في مواطن الاجتهاد لكن لا يلزمه أن يطيع الناس، لأنه لا تستقيم الحياة لو أنه أطاع كل أحد، لتحولت الحياة إلى فوضى، بل هو الذي يطاع. انظر مثلا إلى إمام المسجد، الإمام الشرعي الذي عين وهو إمام هذا يجب على الجماعة أن ينتظروه مثلا، ولهذا بعض العلماء يشدد في ذلك. بعض المساجد هداهم الله يظنون أنه خلاص الإمام تأخر ولو دقيقة أو نصف دقيقة يلا يا فلان أقم، تأخرنا على الصلاة أقم صلوا، هذا افتئات على الإمام لا يجوز. ومن قال إن إقامة الصلاة لا تكون إلا في هذه الدقيقة التي لا يجوز تأخير 10 ثواني ولا تقديم 10 ثواني، بل العلماء يقولون ينتظرونه، حتى إن بعض الفقهاء يقول يرسل إليه إذا كان بيته بجانب المسجد يرسل إليه، إلا أن يأذن. فإذا كان أذن للمؤذن وقال له الإقامة في الوقت الفلاني فإذا أنا تأخرت دقيقة دقيقتين صلوا فهذا لا بأس، أو أنه يسمح، بمعنى أنه إذا تأخر ولو قليلا ورأى الناس صلوا فإنه، لكن الأصل لا، أنه يصلي بالناس وأن الناس ينتظرونه، هذا هو الأصل، ولا يجوز الافتئات على الإيمان. وكذلك أيضا من يشبهه مثل عامل الصدقة ونحو ذلك، فإنه لا يطيع الناس، وإنما هو يطاع في مواطن الاجتهاد حتى تستقيم أمور الناس، لأنه لا يمكن أن تستقيم أمور الناس إلا بإدارة. يعني عندي مدرسة ابتدائية لابد لها مدير يديرها، أرأيت لو كان كل مدرس وكل ولي أمر طالب ينفذ ما يشاء لتحولت الأمور إلى فوضى. فكيف إذا كان يترتب على ذلك اختلاف الناس وتناقضهم وتصادمهم ونحو ذلك؟ فلا بد لهم من أمير، لا بد لهم من إمام، لا بد لهم من مطاع، وأن يطيعوه حتى فيما خالف اجتهادهم. ولك أن تتصور يعني المشاكل، يعني في 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 المسجد الحرام قبل 50 سنة تقريبا كان هناك 4 محاريب ومنابر ويصلون 4 جماعات ومعروفين، الشافعية في الجهة الفلانية، والحنابلة في الجهة الفلانية، والحنابلة في الجهة الفلانية، والمالكية في الجهة الفلانية، وكل مجموعة لهم إمام، يأتي إمامه يصلي بهم. وهذا هو المحرم حقا، أن لا تقام الجماعة أكثر من جماعة في مسجد واحد. لأن ما هو الممنوع؟ الممنوع ليس هو أن من فاتته الصلاة لا يصلي جماعة كما فهم بعض العلماء، لا، هذا لا يمنع منه، لكن الممنوع المحرم أن يتفق الجماعة. مثل لو أننا نحن جماعة هذا المسجد، قال بعضنا نبغى نقيم الصلاة بعد ربع ساعة، قال آخرون لا نحن نريد بعد نص ساعة، قال عاقل مجتهد في عقله ما رأيكم نصلي جماعتين، بعد ربع ساعة تجي الجماعة الأولى وتصلي، والحمد لله يرضى الراضي وكل، وإذا مضى نصف ساعة تأتي الجماعة الثانية وتصلي والحمد لله رب العالمين. فنقول هذا حرام، هذا تجزئة للأمة، هذا لا يجوز أن يتعمد. ولهذا لا ينبغي، ولا شوف الآن مساجد المسلمين لا يصلى في الميكروفون أكثر من صلاة، لاحظتم معي؟ ما يمكن، حتى لو فرضنا الجماعة الثانية أكثر من الأولى ينبغي أن تغلق المكبرات. ليش؟ حتى لا يقال إن المساجد يصلى فيها أكثر من جماعة، لأن تعدد الجماعة في المسجد الواحد لا يجوز. أما من فاتته الصلاة فلا بأس أن يصلي جماعة كما هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. هنا الفرقة والاختلاف والمشاكل، انظر إلى مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مهمة هنا، قالك ولهذا لا يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. وهذه من المسائل المتفق عليها سواء في الفقه الإسلامي وحتى في القوانين الوضعية وغيره، إنه القاضي إذا حكم في المسألة باجتهاد فحكمه نهائي. طيب لو جاء بعده قاض آخر ونظر المسألة وجد الاجتهاد خطأ، وجد أنه يخالف مذهبه، هل يجوز له أن ينقضه؟ نقول لا، لا يجوز له. بل المتخاصمون إذا أتوا للقاضي يجب أن يخضعوا لحكمه، ولا يجوز لأحد منهم أن يقول أنا يا شيخ ترى أرجح المذهب الشافعي، ويقول الآخر أنا يا شيخ على المذهب الحنفي، لا قيمة لهذا الكلام. وإنما القاضي إذا حكم فحكمه يكون نافذا. ليه؟ قال لك لأنه لا تستقيم حياة الناس إلا بإنفاذه، وإلا لتحولت الحياة إلى فوضى، البيع والشراء والأراضي والبيوت، وهذا اشترى أرض وبناها وسكن فيها، وهذا جاء القاضي ونقض، ويلا رح ارجع للأرض الأولى والقيم، يعني ستتحول الحياة إلى مشاكل عديدة. ليه؟ قال لأن القاضي هو في موطن القضاء واجتهد فحكمه نافذ. بل من الأشياء الجميلة الموجودة إلى الآن عند القضاء أن القاضي إذا نظر في مسألة لا يستطيع أحد أن ينزعها منه. إذا ابتدأ النظر في مسألة لا يجوز لأحد أن ينزعها، وهذا صحيح. ما دام في خصومة، في إشكالية وصلت إلى القضاء، ينظر فيها ويكملها. ثم بعد ذلك إذا فيه قضاء أعلى أو تمييز أو نحو ذلك هذا شيء آخر، لكن لا أحد ينزعها منه. لا شك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا الذي قلنا قبل قليل، قضاء القاضي. أما المسألة المعروفة أنه لولي الأمر أن يأخذ، فهذه فيها تفصيل، هذه مسألة أخرى. في المسألة المطروحة نعم، وفي فرق بين القضاء وبين الفتية. الكلام على القضاء إذا حكم فقضاؤه نافذ. من هو الحاكم؟ القاضي؟ ها؟ ما يجوز له أن ينقض حكم القاضي. الحاكم أو الإمام لا يجوز له أن ينقض حكم القاضي، لا يجوز له إلا أن يكون هناك دليل صريح، مثل، ولذلك الآن أحيل على يعني محكمة عليا أو تمييز أو غير ذلك لتميز الأحكام، وهذه احتج إليها في الدولة الإسلامية لأسباب أحيانا من باب التأكد من بعض المسائل. وإلا فالأصل أن حكم القاضي ينفذ، لأن الأصل أنك تختار القاضي الصالح العالم، وإذا اخترته فإذا حكم فحكمه ينفذ، وهذا الذي يجري. لكن مع الأزمنة المتأخرة وغيرها يحتاج إلى ما يميز أحيانا حكم القاضي، وإلا فالأصلم للناس والأصلح للناس أن حكمه ينفذ. لكن أن ينقض أحد حكم القاضي بغير دليل ولو كان الحاكم لا يجوز، لا يجوز له، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في حكم القاضي. ينقض الحكم بمعنى أنه هذا الحكم الذي ينقضه بغير دليل، بغير محكمة، بغير تمييز، هو ينقضه هكذا، لا يجوز ولا يملك نقضه. لكن إن فعل ذلك بقوته وسلطته فالله المستعان، ماذا تصنع؟ لكن كحكم شرعي لا يجوز له أن ينقض. نعم يا شيخ.
ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
نعم، وهذه أمثلة. هارون الرشيد احتجم، أفتاه الإمام مالك بإيش؟ بأنه يصلي ولا يعيد الوضوء. أبو يوسف يرى أنه ينقض، فقيل لأبي يوسف صليت خلف الخليفة وقد احتجم ولم يعيد الوضوء، قال سبحان الله أمير المؤمنين. إذن كون الخلاف بينهما في المسألة الشرعية مثل ما ذكرنا في لحم الجزور لا يقتضي أن صلاته لا تصح. أما ما هو موجود عند بعض متعصبة الفقهاء فهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم صريح، صريح أن هؤلاء الأئمة حتى لو فرض أنه خلط في الصلاة ولا كذا ما عليك منه، ما دام هو أداها، فإذا كان هو شارب خمر أو كان هو على حالة معينة أو فصلاته له، لكن أيضا أنتم صلاتكم لهم لكم ولا يضركم هذا الأمر شيئا. أما ما يفعله المتعصبة للأسف الشديد فهو الذي ذكرناه قبل قليل، متعصبة الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية لا يمكن أن يصلي خلف من يعتقد أنه ترك واجبا أو قصر في شرط من شروط الصلاة أو نحو ذلك وإن خالفه فيه حكما، فهذا هو الخطأ المشهور. وفعلا بعض الفقهاء لا يكاد، وهذا إنما يشتهر بين العامة، فإن العامية هو الذي يظن أن مثل هذه المسائل هي أصول وأن من خالفها فصلاته باطلة كائنا من كان. أما طلبة العلم فينبغي أن يدركوا أن الخلاف والحمد لله فيه سعة، وأن الأئمة لما لم يزل يصلي خلف بعضهم خلف بعض، وأن خلافهم في هذه المسائل لا يؤدي إلى شيء، لأن الاجتماع والألفة والمحبة هي التي تجمع بينهم. هذا سؤال يقول بالنسبة لصلاة الميت صلاة الغائب، يقول إذا كان جاء الأمر بالصلاة على الغائب وأنا لا أرى مشروعيتها، نقول تصلي حتى لو كنت لا ترى مشروعيتها تصلي، خاصة إذا كان يترتب عليها فتنة، وإلا فالقول الذي عليه المحققون في صلاة الغائب أنه إذا كان في بلد يصلي فيه يصلى فيه عليه وهو حاضر فإنه في هذا البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب، لكن في البلد الأخرى يصلى عليه. طبعا المسألة فيها خلاف معروف، إذا جاءت جماعة ثانية تصلي للمسجد وصلى بهم رجل عامي يغلب على الظن أنه يخل بالسكينة، فهل أصلي وراءه أم أقيم جماعة أخرى؟ اجتهد، والأولى بالإنسان أو المجموعة إذا فيهم طالب علم وجاءوا إلى مسجد في جماعة ثانية أن يحرصوا على أن يتصدى للصلاة طالب العلم حتى يصلي بهم صلاة صحيحة، لأن الذي يحدث في كثير من مساجد المسلمين أنه أحيانا يصلي العامي أو الجاهل فقد لا يحسن القراءة، وقد يصلي صلاة يعني فيها إخلال بالركوع والسجود، وهذا كثيرا ما نواجهه، كثيرا ما نواجهه مع الحرص على أننا إذا دخلنا أي مسجد نصلي مع الجماعة حتى ولو كان، لكن إذا كان الإخلال شديدا نترك الصلاة خلفه. يعني أحيانا تضطر إلى أنك لا تصلي خلفه لأن الذي أمامك يلعب وليس يصلي، مع أنه هو يصلي لكن هو لا تكاد تقيم أمامه ركوعا ولا سجودا، فهذا في هذه الحالة لا يصلي خلفه. فإذا كان المسجد مسجدا مطروقا تتكرر فيه الجمعة وأنتم مجموعة فلا بأس أن تنتظروا، خاصة إذا يعني رأيتم من يصلي هو لا يصلي بالناس ولا يحسن الصلاة، فالإنسان عليه أن يجتهد في ذلك، وإن كان أحيانا يعني يجد نفسه يعني قد وقع في الإشكال إن ترك الصلاة مع الجماعة هذه يقال له لماذا، وإن صلى خل معهم وجد الصلاة غير مطمئنة، فالله المستعان. وينبغي التواصي بين المسلمين في إحسان الصلاة وركوعها وسجودها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى لو رأيت أحدا يصلي لا يطمئن في صلاته انصح له إذا سلم، قل له يا أخي اتق الله، ما هذه الصلاة؟ أنت جئت تصلي، ما بينك وبين طمأنينة الصلاة إلا دقيقتان أو ثلاث، لو زدتها لكنت مطمئنا في صلاتك. والعجيب أن الناس متناقضون في أمرين، يطيلون الوضوء ويعجلون الصلاة. الوضوء يجلس خمس دقائق يتوضأ، رأيتموه خمس دقائق ويتوضأ، تخرخر هالمياه ينقش خشمه ويصلح ويصلح يدينه وصابعه ومرافقه، وإذا جاء رجلينه يمكن يغتسل فيها رجلان، كل رجل يغتسل في ماء غسل رجله رجلان، وإذا جت الصلاة تجده يسرع. قرأت لبعض فقهاء المغاربة كلمة جميلة يقولون فيها: وكان فقهاؤنا يقولون توضأ وضوء المجنون وصل صلاة المريض، توضأ وضوء المجنون وصل صلاة المريض، يعني وضوء المجنون خلك خفيف. وفعلا الناس لا شافوا واحد يقول معقول توضيت يعني كذا؟ طيب يا أخي نسي يتوضأ بمد، يعني كان يمكن يتوضأ صحيح يسبغ الوضوء ومأمور للإسباغ، لكن أيضا بدون إسراف. وصلي صلاة المريض، خليك إذا صليت ولك في قيامك وركوعك وسجودك كأنك مريض، ولست بمريض لكنك قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي، وهذه الصلاة هي التي بقيت، وهي البقية الباقية من الدين. وكثير من السلف رحمهم الله تعالى في القرون المتتالية كانوا يقولون عن الناس إن الغربة اشتدت، ولولا الصلاة لما بقي من الإسلام شيء، يعني ما بقي مع الناس إلا هذه الصلاة. تفضل يا شيخ.
وقوله: وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد.
لا نعم للشهيد نعم.
خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي.
نعم لا للعموم الكلي، وإلا قد تترك الصلاة أحيانا. إذن القسم الثاني من المسألة: الأولى، ما حكم الصلاة خلف الفاجر، خلف الفاسق إذا صلى بالناس؟ الثاني أسهل وأهون: ما حكم الصلاة عليه إذا مات، هل نصلي عليها أو لا نصلي عليه؟ لاحظتم؟ فأيضا القاعدة العامة أن أهل الفسق والفجور يصلى عليه، وهذا الأئمة رحمهم الله تعالى، ما دام هو من أهل الإسلام فإن الأصل أنه يصلى عليه صلاة الجنازة ويدعى له بالرحمة والمغفرة. بقي هل هناك مسائل؟ قال لك ما في مسائل في هذه استثنيت، اللهم إلا ما كان لها دلالة شرعية، مثل الشهيد فيه الخلاف هل يصلى على الشهداء أو لا، والجمهور على أنه لا يصلى على الشهيد. مثل: ما حكم الصلاة على الغال أو قاتل نفسه، أو على البغاة إذا قاتلوا وقتلوا، فهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. لكن بالنسبة لقاتل نفسه ونحو ذلك فإن هذا القول الصحيح أنه يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه مثل غيره. لكن لو ترك الإمام الصلاة عليه من باب الزجر فلا بأس، فهذا مشروع، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يصلي على من غل. فكذلك أيضا القاتل نفسه لو قيل له هذا قتل نفسه يقول لما أنا لا أصلي أنتم صلوا، فهو لا يصلي عليه من باب الزجر، لأن قتل النفس حرام وكبيرة من الكبائر. لكن هل يصلي عليه أقاربه؟ نقول نعم يصلون عليه. وعلى هذا فالأصل أنه يصلى على عموم المسلمين ولو كانوا فجارا أو فساقا. نعم يا شيخ.
ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه
طبعا يا أخ عبد الله المظهرون مرفوعة، وش نقول ولكن؟
ولكن بدون التنوين،
ها؟
بدون التشديد،
أحسنت، تخفيف. نعم. ولكن المظهرون، لأنها إذا سكنت الله يحسن جاز إعمالها وإهمالها. نعم.
ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
أحسن. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الناس قسمان، مؤمن ونفاق ومنافق. فمن علم نفاقه أو كفره أو زندقته فإنه لا يصلي عليه. لأنه لا تجوز الصلاة على الكافر. طيب من الذي يعلم ذلك؟ إما أن يقام عليه حكم قضائي بأنه مرتد، أو أن الإنسان يعلم ذلك لأنه يستر كفره وزندقته، لكن هو يعلم أنه كافر أو منافق أو زنديق، فنقول هذا لا يصلي عليه الإنسان ولا يجوز له أن يصلي، لأن الكافر لا تجوز الصلاة عليه ولا يستحق أن يصلى عليه ولا أن يدعى له. ماشي هذا ولا لا؟ هذه واحدة. إذن من علم نفاقه، من علم كفره، لا يصلي عليه. ومثله لو كان يرى أن تارك الصلاة بالكلية يكفر ولو كسل فإنه لا يصلي. أما من لم يعلم نفاقه فيترك لعموم المسلمين الصلاة عليه. ومثال هذا ما ذكره عن حذيفة، وهذا معلوم مشهور. فحذيفة رضي الله عنه وارضاه علم أسماء المنافقين، فكانوا فيما بعد إذا مات الواحد منهم لا يصلي عليه، لكن كان يترك الناس يصلون عليه. هذه الناس، هذا سر المسألة، أن حذيفة نفسه لا يصلي، وعمر أحيانا لا يصلي، إذا رأى حذيفة لم يصلي عليه، لكن يترك عموم الناس يصلون عليه، لأنه تجرى عليه أحكام الإسلام، مسلم مظهر الإسلام لكن الناس لا يعرفون، فهذا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إلى آخره. وهذا من حكمة الله عز وجل في دينه، حتى لا نرمي الناس بالظنون بغير دليل، لأن الظنون والنقل والقيل والقال ونحو ذلك لا يجوز أن يكون حكما عاما يحكم به على عموم المسلمين، وخاصة في أحوال الإرث والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك، لأن هذه من الأمور التي شأنها عظيم بين الناس، وهذه قاعدة عامة. قصة حذيفة قاعدة عامة، لأن الله نهى رسوله عن الصلاة على المنافقين، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا آخر الأمر. وإلا قبل ذلك صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن بعد ذلك جاء النهي. فالحكم في هذه المسألة أن من لم يعلم نفاقه فإنه يصلي عليه، أو يترك لعموم المسلمين الصلاة عليه ولو كان في الباطن منافقا، أو يستتر بكفره وزندقته إجراء للأحكام الظاهرة. القسم الثالث، من ليس بمنافق، مؤمن لكنه فاسق أو مبتدع، فنقول هذا هو الذي يحتاج إلى الدعاء. وما معنى الصلاة على الميت؟ ما معنى أن الإنسان مأمور بأن يصلي للميت؟ ومن هو الذي لا يستغني عن دعاء المسلمين له إذا توفي؟ وهل شرعت الصلاة على الميت إلا من أجل الدعاء له، لعل الله أن يتوب له وأن يشفع فيه هؤلاء المصلين فيغفر له ذنبه؟ فمن ثم فإن المسألة في هذه الحالة واضحة جدا، وهو أن من كان عنده فجور أو فسق أو بدعة غير مكفرة أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يدعى له بالمغفرة والرحمة. وهذا الدعاء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء عام في كل مناسبة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. من يدخل في هؤلاء؟ يدخل فيهم المؤمنون المتقون، ويدخل فيهم الفساق، ويدخل فيهم من تلبس ببدعة، فنحن ندعو لهم الدعاء العام. والنوع الثاني الدعاء الخاص، وهو الدعاء في صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، لا يجوز لميت من أموات المسلمين إلا أن يصلى عليه، كما أن وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا من فروض الكفاية. فما فائدة الصلاة وما الحكمة منها؟ قال الحكمة هي الدعاء لهذا الميت، فالرحمة والمغفرة والدعاء والأخوة بين المؤمنين ونحو ذلك إنما تتجلى عندما يموت الميت، فيصفون ويصلون ويكبرون هذه التكبيرات الأربع، وبعد الثالثة منها يدعون للميت، يبتدئون الدعاء لعموم المسلمين ثم يدعون لهذا الميت أو لهؤلاء الأموات، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعفو عنه، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا، ولو كان مبتدعا، بل هو أحوج إلى الدعاء إذا كان كذلك. هذا ما أردنا بيانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.